الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين. نبتدئ فيه كما هي العادة بالكلام على بما يسره الله عز وجل، على ما سمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب. قرأ الإمام سورتين، سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان تسميان المعوذتين، تسميان المعوذتين لأن الإنسان يتعوذ بهما بما أرشد الله، يتعوذ بهما فيما أرشده الله عز وجل إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أما السورة الأولى فهي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل أيها الإنسان، أو قل يا محمد. من العلماء من قال إن مثل هذا الخطاب موجه لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب من كل إنسان، فكان التقدير قل يا أيها الإنسان. ومن العلماء من قال إنه موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الذي أنزل إليه القرآن. وعلى هذا القول يكون استعاذتنا بهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الأول تكون استعاذتنا بهما امتثالا لأمر الله عز وجل مباشرة. وعلى كل تقدير فإننا مأمورون أن نتعوذ بالله، أن نتعوذ بهما، سواء قلنا إننا مخاطبون بذلك أولا أو إننا مخاطبون بذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بمعنى أعتصم، ورب الفلق هو الله عز وجل. والفلق نوعان: فلق الحب والنوى وفلق الإصباح. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وقال الله تعالى: فالق الإصباح. فاستحضر أيها الأخ المسلم، إذا قرأت هذه الآية استحضر أن هنا فلقين: الفلق الأول فلق الحب والنوى، الفلق الثاني فلق الإصباح. لا قادر على ذلك إلا الله عز وجل. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة يفلقونها حتى تكون شجرة، أو حتى تكون زرعا، أو نوافا حتى تكون غرسا، ما استطاعوا إلا أن يكسر. إن الله خالق الحب والنوى. حبة جامدة يابسة تضعها في الأرض فيخلقها الله عز وجل وتخرج زرعا نامية، نواة تضعها في الأرض فتخرج غريسة نخلة. الإصباح، من الذي يستطيع أن يأتي بالإصباح بعد الظلمة؟ الله عز وجل. أو قل لا أحد إلا الله، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الجواب: لا أحد. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد إلا الله عز وجل. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. إذن قل أعوذ برب الفلق، أي فلق؟ فلق الإصباح وفلق النواء والحب، من شر ما خلق، من شر ما خلق ما تعم كل مخلوق. ونبدأ أولا بنفسك، نفسك مخلوقة وفيها شر ولا لا؟ فيها شر. ولهذا جاء في خطبة عبد الله، في خطبة عبد الله بن مسعود التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس فيها شر. قال العلماء: النفوس المذكورة في القرآن ثلاث: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. المطمئنة في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير. اللوامة التي تلوم الإنسان، وهل هي الأمارة بالسوء أو المطمئنة؟ ماذا ترون؟ هي كلتا النفسين. الأمارة بالسوء تلوم الإنسان إذا ترك السوء، تقول: ليش ما فعلت هذا؟ والله غفور رحيم، فتلوم. المطمئنة تلومه إذا فعل السوء، قل: كيف تفعل هذا؟ إذن اللوامة وصف صالح للأمارة بالسوء وللمطمئنة. ومن الشرور في مخلوقة الله الشياطين، فإن الشيطان شر يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهو داخل. طيب، من شر ما خلق، هل يدخل في ذلك شر المخلوقات التي تؤذي الإنسان حسا كالحيات والعقارب والذئاب والكلاب؟ الجواب: نعم، يدخل في ذلك، لأن كلها مخلوقات الله. هل يدخل في ذلك الصواعق والرياح والزلازل؟ نعم يدخل، لأنها مخلوقات الله. إذن فهذه الجملة، هذه الكلمة من شر ما خلق عامة في كل ما يخلق الله عز وجل. ومن شر غاسق إذا، ومن شر إيش؟ غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وإنما أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الغاسق، أي من شر الليل، لأن الليل تنتشر فيه الهواء والسباع. فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا وقب، أي إذا دخل وثبت. ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات يعقدن عقدا معروفة عندهن وينفثن فيها بريق خبيث مستمد من الشياطين. ولا شك أن الساحرات فيهن الضرر العظيم، ومثلها الساحرون. ولكن الله ذكر الساحرات إما لأن الغالب أن الذي يسحر بواسطة العقد هن النساء، أو يقال المراد بالساحرات الأنفس الساحرات، سواء من ذكور أو إناث، ينفثون في العقد ويسحرون. واعلم ان السحر من كبائر الذنوب، تعلمه من كبائر الذنوب، بل انه كفر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. ولهذا وجب قتل الساحر، سواء كان السحر مما يكفر به او مما لا يكفر به، وذلك لانه مؤذي، مؤذي يسعى في الارض فسادا، فيجب ان يقتل الا اذا تاب. اذا تاب توبه نصوحا وعلمنا صدق توبته، فان الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حاسد هو الذي يكره ان ينعم الله تعالى على غيره. اذا راى نعمه الله على شخص كرهها حتى وان لم يتمنى زوالها، فان تمنى زوالها صار اشد، وان سعى في زوالها صار اشد. الحسد اذن كراهة ما أنعم الله به على الغير، فإن تمنى زوالها صار أشد، فإن سعى في زوالها كان أشد وأقوى. مثال ذلك: رجل رأى شخصا من الله تعالى عليه بالعلم فكره أن يكون عالما، هذا الرجل كره أن يكون عالم، ثم تمنى أن الله يحرمه من هذا العلم ويزيله عنه، ثم ذهب يشوه سمعته عند الناس حتى لا يجعلوه إماما له في دينه. كم المراتب الآن؟ 3: أن يكره النعمة على الغير، أن يتمنى زوالها، 3: أن يسعى في زواله. رأى رجلا أنعم الله عليه بالمال الذي ينفقه في سبيل الله فكره ذلك، ثم تمنى أن يزول عنه ذلك إما بالفقر وإما بالبخل، ثم سعى في إزالة ذلك، سعى به إلى الناس وشابه إلى الحكام حتى يسلبوه ماله. طيب، الحسد ما حكمه؟ هل هو حرام ولا جائز؟ حرام، بل من كبائر الذنوب. وليعلم أن الحسد خلق ذميم فيه الوقوع في المعصية، وهي من كبائر الذنوب، هذه واحدة. فيه أنه من خصال أخبث عباد الله، وهم اليهود. اليهود الذين قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحاسد فيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية. من منكم يرضى أن يكون فيه شبه من اليهود؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد، لا أحد يرضى. فكيف تحسد؟ عود نفسك يا أخي، عود نفسك البعد عن الحسد، وقل: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. بعدها: واسأل الله من فضله، اترك ما أنعم الله به على غيرك واسأل الله من فضله عز وجل، فالذي أعطاه قادر على أن يعطيه، لأن الله فضل الله واسع. الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على القضاء والقدر، لأنه كره ما قدره الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يرضى بالله ربا وبقدره قدرا. الحاسد دائما في غم، ليش؟ لأن نعم الله عز وجل هل تحصى؟ لا تحصى، مستمرة دائما. كلما أنعم الله على غير هذا الحاسد بنعمة ازداد غما وهما وتحسر. الحاسد يستحسر عن مصالحه، بمعنى أنه لا يسعى لمصالحه، لأنه ليس له هم إلا الإفساد والحيلولة دون فضل الله ودون هذا المحسوب، نسأل الله العافية. فتجد يتشاغل بذكر عيوب الناس وينسى مصالح نفسه. فعليك يا أخي بالبعد عن الحاسد، بالبعد عن الحسد. وقوله عز وجل إذا حسد، لأن الحاسد قد يكون حاسدا بقلبه ولكنه لا يتسلط على المحسود. ومتى يكون شره متجاوزا؟ إذا حسد، إذا حسد نال الضرر المحسود. أما قبل ذلك فالغم والنار في قلب الحاسد ما تضر. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله إذا حسد يريد به العائل. العائل وش العائل؟ إيش؟ اللي يغضب، اللي ينظر، مثل أنت عائل يعني تنظر الآن، ينظر، ينظر يعني اللي يرمي بالنظار، هذا حسد. من هو العائل؟ الذي يصيب الناس بعينه. ولا أدري هل اللغة عندنا شاملة لجميع أهل النجد، يقول النحوت معروف هذا؟ طيب وينظر عند أهل الرياض؟ طيب إذن القصيم ينحت والرياض ينظر. طيب الحمد لله اللغة واسعة. على كل حال قال بعضهم العلم إن معنى حاسد إذا حسد يعني النحوت أو الناظر إذا نظر، لأن العين حق، العين حق. ولو سبق القدر شيء لسبقت العين، والإصابة بها ثابتة. ومن أنكرها فإنما أنكر المحسوس. ولكن ما الذي يقي الإنسان من العين؟ الذي يقيه أن يتعوذ بهاتين السورتين. إذا تعوذ بهما بصدق كفاه الله تعالى شر كل عائل. ولكن يكون بصدق، ما هو تجربة حقيقة، يعني يؤمن بأن الله سيعيده من كل حاسد، من شر كل حاسد إذا حسد. هذه السورة الأولى. السورة الثانية قل أعوذ برب الناس، لعلنا نجعلها إن شاء الله الدرس القادم حتى يتسع الوقت لقراءة الدرس الأصلي، وهو كتاب المناسك في عمدة الأحكام.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
نحن شيء إذن من عباس هو لم يتجن عباس إذن الحديث.
باب ما يلبس المحرم من الثياب. وإكمالا لحديث أمس، إكمالا للرواية، في رواية للبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
سبق لنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم وأجاب لا يلبس كذا وكذا، وأوردنا سؤالا لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يلبس وقد سئل عن ما يلبس. إنما ما يلبس أكثر من الذي لا يلبس، والعدول بالجواب عن مطابقة السؤال لفائدة يسمى عند البلغاء إيش؟ أسلوب الحكيم. ولا مخلوق أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يلبس أشياء حجة لنا. ما هي الأشياء التي قال لا يلبس؟ ما الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس؟ قال لا يلبس الثوب المغربي، حضارة قل لا اترك المغربي ما علينا. وش قال؟ غابت عنك وانت حاضر امس. اسم تفضل. ما قال قميص احمر خالص. اسم والله يا جماعة مشكلة، يعني الدرس ما له 24 ساعة الآن. تفضل. نعم 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 نعم. والعمال سنة خمسة أشياء. هذه أشياء بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا يلبس القمص وهو جمع قميص، وسبق تفسير القميص ولا يلبس السراويل، معروفة ولا غير معروفة. طيب، ولا البرانس، وهنا جاء جواب الأخ الثوب المغربي. البرانس ثياب لها طوق يغطي الرأس، ولا العمائم ولا الخفاف. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء للتمثيل. القميص كساء البدن، السراويل كساء نصف البدن، العمائم كساء الرأس، الخفاف كساء القدمين، البرانس كساء الرأس والبدن. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تلبس. طيب، قال عليه الصلاة والسلام ولا الخفاف إلا من لا يجد الإزار فليلبس السراويل. وعلى هذا فإذا كنت في الطائرة وأنت تريد أن تحرم، والإحرام في العفش، فالأمر يسير والحمد لله. اخلع الثياب اللي عليك وتبقى في سروال، في سروال وأعلى البدن الغطرة معك تلفه به وتحرم. وهذا أمر يسير، ما حاجته والله ما من إحرام بقد آخر إحرام حتى أصل إلى جدة، ما هو صحيح. احرم على هذا الوجه. من لم يجد نعلين فليلبس الفضل، لأن المحرم إذا أحرم وبيمشي لا بد يلبس وقاء للرجل وهي النعل، إذا لم يجد فليلبس الخفين. والخفاف معروف. وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا لم يكن عنده نعلان فليلبس الخفين ولكن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. لكن الأمر بالقطع نسخ فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس. قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورص، لأن الزعفران طيب والمحرم لا يجوز أن يلبس ثيابا فيها الطيب. الزعفران نوع الورص نوع من النبات أحمر له رائحة طيب، فهو ملحق بإيش؟ بالزعفران. وإذا كان لا يجوز أن يلبس الثوب الذي فيه الزعفران أو الورص فإنه لا يجوز أن يلطخ بدنه بزعفران أو ورص. ولذلك يحرم على المحرم أن يتطيب حتى يحل التحلل الأول في الحج وحتى ينهي عمرته كلها في العمرة. وفي رواية للبخاري: لا تنتقب المرأة، والنقاب أن تغطي وجهها بشيء ثم تفتح لعينيها، فلا يجوز لها أن تنتقل. إذا ماذا تصنع إذا مر الرجال قريبا منها؟ تغطي الوجه كاملا، كما ذكرت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر الرجال بهم، وأعني بذلك النساء، تستر المرأة خمارها على وجهها تغطيه، لكن لا تنتقل. والنقاب بالنسبة للمرأة لباس إيش؟ لباس الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها، قال لا تنتقل، لا تنتقل المرأة. ولا تلبس القفازين، القفازان هما شراب اليدين، وإنما نص على ذلك لأن من عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن ينتقبن ويلبسن القفازين، ينتقبن ليرين الطريق، ويلبسن القفازين ليغطين أكفهن. نستفيد من هذا الحديث أن من محظورات الإحرام لباس هذه الأشياء الخمسة، لكنها على الرجال فقط. أما النساء فيجوز أن تلبس من الثياب ما شاءت، إلا أنها لا تتبرد بالزينة ولا تتطيب. طيب، فإن فعل ولبس فقد عصى الله ورسوله، نعوذ بالله، لأن من عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وماذا عليه؟ عليه فدية عند أهل الفقه، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو تذبح في مكان فعل المحظور وتوزع على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. وليس المعنى أنه مخير بين أن يلبس هذه الثياب ويفتي أو يترك اللبس، لا، لكن إذا وقع منه ذلك فعليه هذه الثياب. من محظورات الإحرام حلق الرأس، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم إيش؟ حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه إلا إذا انتهى النصب، مثل العمرة طاف وسعى فليحلق أو يقصر. في الحج رمى جمة العقبة ونحر الهدي فليحلق. وأما قبل أن يحل التحلل الأول فلا يحل له أن يحلق رأسه. فإن حلق رأسه فماذا عليه؟ اسمع القرآن الكريم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم؟ صدقة كم؟ نسك ما؟ ننظر. السنة مكملة للقرآن، اللهم لك الحمد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه ثلاثة أيام، وبيّن الصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبيّن الشاة في أحاديث أخرى قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، يعني لا بد تكون ثنية في غير الضأن، والضأن يكفي الجدعة. جاء بكعب بن عجرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في عمة الحديبية، وكان مريضا، وكان الوسخ قد ملأ رأسه وتولد منه القمل، فجيء به والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ثم أمره أن يحلق وأن يفطر إما بصيام أو صدقة أو نسك، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن لو قال قائل هل يجوز أن يلبس الإنسان رداء مرقعا؟ الجواب يجوز ولا ما يجوز؟ إنسان معه رداء لكن مرقع، أو كان قسمين فخاطئ أحدهما في الآخر بالآخر، يجوز؟ يجوز لأنه رداء. طيب إزار مخيوط من جوانبه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه إزار لو وإن خيط. اشترى نعلين مخروزين فلبسهما يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنهما نعلان وإن كان مخروزين. طيب ربط إزاره بكمر، كمر مخيوط يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب لبس الساعة يجوز، لبس النظارة في العين يجوز، سماعة في الأذن يجوز. فالأمر الحمد لله واسع، فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا. طيب لو أنه فعل شيئا من محظورات الإحرام الجماع فما دون، وهو جاهل، فهل عليه شيء؟ لا ما عليه. مثال ذلك في الجهل بالجماع، إنسان معه زوجته ووقف بعرفة وبات بمزدلفة، وفي تلك الليلة جامع زوجته يظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة يعني أنك إذا وقفت بعرفة إيش انتهى الحج، هذا ظن. فجامع زوجته في ليلة العيد قبل أن يرمي وقبل أن يطوف وقبل أن يسأل، وجاء يسأل ماذا نقول له؟ جيبوا جماعة، لا شيء عليه يا أخوان، لا شيء عليه، ما الدليل؟ الدليل في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ، فقال الله قد فعلت، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وهذا لم يتعمد أن يفعل محظورا، ظن أنه حل وأن الحج عرف. مثال آخر، رجل أحرم ونسي أن يخلع سراويله حتى وصل إلى المسجد الحرام وعليه السراويل، ثم خلع السراويل. من حين أن ذكر خلع، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت إذا قلت ليس عليه شيء، فبيدك وثيقة ممن؟ من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى ييسر على العباد ويعفو عنهم في الجهل والنسيان، كيف تقول عليك فدية وحجك فاسد إذا كان جماعا أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا ينبغي يا أخوان. الأمر ليس إلينا في التحليل والتحريم والإيجاب، الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال: قد فعلت، كيف نلزم عباد الله بإثم أو كفارة أو فدية والله تعالى قد عفى عنهم؟ ليس هذا من حقه. حتى لو قاله فلان أو فلان من العلماء السابقين أو اللاحقين، ما دام يدنا وثيقة من رب العباد عز وجل فإننا لا نعبأ به. طيب، امرأة كانت محرمة بالحج وزوجها لم يحرم وأكرهها فجمعها ولم تستطع مجابهته، ماذا عليها؟ لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها مكرهة. فخذ هذه القاعدة: جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه إثم وليس عليه كفارة وليس عليه فدية وحجه صحيح. نعم، نقرأ.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إذارا فليلبس سراويل. يعني للمحرم.
يعني
للمحرم.
ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب ويعلن: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا في عرفات. حديث ابن عمر الذي قبله كان في المدينة. أيهما الآخر؟ حديث ابن عمر ولا ابن عباس؟ ابن عباس. حديث ابن عباس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين فلبس خفين، لم يقل وليقطعهما، ما قال وليقطع. فهل نأخذ بحديث ابن عباس أو نأخذ بحديث ابن عمر؟ نأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه متأخر، ولأنه في مجتمع أكثر من الذين في المدينة، لأن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة أكثر من الذين حضروا في المدينة بلا شك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنا إذا لم نجد النعلين ولبسنا الخفين، أسقط عنا أن نقطعهما أسفل من الخفين. وليس هذا من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد، لا، لأن كثيرا من الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة لم يسمعوه في المدينة. ولهذا كان القول الراجح أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولو كان فوق الكعبة. والحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: والقائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات يسيرة كل يحفظها، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك فقط. هذه الجمل أعتقد أنها كل إنسان يستطيع أن يحفظها، أليس كذلك؟ احفظها لي. قم لا باقي نعم أحسن بارك الله فيك. هذه كلمات يسيرة، فما معنى لبيك؟ معناها إجابة لك، إجابة بعد إجابة. ومعنى قولي إن الحمد والنعمة لك يعني أن الحمد أنت أهله المستحق له، والنعمة لك ليست لغيرك. من الذي أنعم علينا؟ الله عز وجل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو جاء رزقك على يد الإنسان فالذي ساق هذا الإنسان إليك من هو؟ الله. ولو شاء لم يسقه لك. يعني مثل إنسان فقير أعطاه شخص 5000 ريال، اشترى ثيابا وطعاما وغير ذلك مما يحتاجه، هذه نعمة. لكن من الذي أنعم عليك بهذا؟ الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لصرف قلب الرجل عنك. فالنعمة هي نعمة الله، سواء كانت من نعمه التي لا يقدر عليها إلا هو، أو كانت من النعم التي تكون بسبب المخلوق. فالنعمة لله، والملك لمن؟ لله. إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك له. الملك لله عز وجل، لله الواحد القهار. واعلم أن ملك الله الذي يظهر ظهورا لكل إنسان كافر ومؤمن يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم، أي أنذر الناس يوم الآزفة، يعني يوم القيامة القريب، لأن الآزف بمعنى القريب. قال الشاعر آزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. الآزف القريب، والقيامة قريبة يا أخوان ولا بعيدة؟ قريبة. لكن لاحظ أن القيامة نوعان، قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الصغرى موت كل إنسان، كل إنسان يموت فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا، انتقل إلى دار الجزاء، فهو الآن قد قامت قيامته. الكبرى هي التي تكون لعامة الناس، وهي أيضا قريب. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، يظهر تماما ملك الله عز وجل لكل أحد. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب صاعدة إلى الحناجر عن مستقرها، كاظمين أي ممتلئين غيظا. وقال عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. إذن اعتقد بنفسك وأن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، استشعر هذا الملك العظيم الذي يظهر جليا جدا في يوم القيامة لا شريك له. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لزم هذه التلبية لا يزيد عليها، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيها لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ابن عمر رضي الله عنه زاد في هذه التلبية لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، زاد ذلك لا عجولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه في سفره يتتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه علم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تضر، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق